بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب بتاع نقد الفكر الديني كان الأخ إبراهيم مكي بدأ في استعراضه في جلسة سابقة، وحتجد في الجلسة دي لتذكير الأخوان بعض الأشياء اللي كان ذكرها، وححاول أقرأ بعض النقاط اللي كنت لخصتها وبرضو بعض الفقرات من الكتاب. الكاتب في كتابه كان متوجه لنقد الفكر الديني، والحديث عن نقد الفكر الديني بيعني لابد من أن الإنسان يعرف ماذا يعني بالفكر الديني. فالكاتب مشى ليعرف الفكر الديني، ومشى أيضا ليعرف الدين بالصورة اللي بيقصدها في الكتاب بتاعه، لأنه زي ما ذكر أن الكتاب بتاعه مجموعة من الأبحاث التي تتصدى بالنقد العلمي والمناقشة العلمانية والمراجعة العصرية لبعض نواحي الفكر الديني، ذلك الفكر الذي يسيطر إلى حد بعيد على الحياة العقلية والشعورية للإنسان العربي بصورة صريحة وجلية أو بصورة ضمنية لا واعية. والفكر الديني اللي بيقصد المؤلف قال هو الإنتاج الفكري الواعي المتعمد في ميدان الدين كما يتم التعبير عنه صراحة على لسان عدد من الكتاب أو المؤسسات أو الدعاة لهذا الخط. والفكر الديني بهذا المعنى ليس إلا الصعيد العلوي الواعي لكتلة هلامية شاملة غير محددة الجوانب من الأفكار والتصورات والمعتقدات والغايات والعادات التي نطلق عليها أسماء عديدة، منها الذهنية الدينية أو الإيديولوجية الغيبية أو العقلية الروحية السلفية. وبهذا المعنى قال تتصف الذهنية الدينية بطغيان التقبل العفوي والانتظام اللاشعوري للإنسان ضمن إطار الأيديولوجية الغيبية الضمنية والسائدة. فكان ده من مجرد من البداية الكاتب مشى لينقد بعض بصورة ضمنية برضو ما تتصف به الذهنية الدينية، فوصفها بأنها بتقبل المسائل بصورة عفوية وبصورة لا شعورية. وفي موضع آخر كان برضو عرف الدين بأنه مجموعة من المعتقدات والتشريعات والشعائر والطقوس والمؤسسات التي تحيط بحياة الإنسان في أوضاع معينة يحاط نشيبها تامة، ويحتوي الدين بالإضافة إلى ذلك على عدد كبير من القصص والأساطير والروايات والآراء عن نشوء الكون وبنيانه وعن الإنسان وأصله ومصيره وعن التاريخ وأحداثه وعن الأشخاص الذين لعبوا دورا في تسيير هذه الأحداث. فواضح برضو من هنا النظرة البنزربال للدين باعتبار أنه مجموعة من المعتقدات والتشريعات، وباعتبار أنه بيحتوي على أساطير وقصص اللي هي بتشير إلى آراء عن نشوء الكون وبنيانه وعن الإنسان وأصله ومصيره وعن التاريخ وأحداثه. دي كلها كان بعد المسرح اللي بعدين نوجه بعض النقد لفكرة الدين في المسائل اللي معنا. والدين بالصورة الوصفة دي أداه وقال بيقوم بوظائف معينة، ومن الوظائف الرئيسية للفكرة الدين بالصورة دي شرح مضمون الأيديولوجية الغيبية الضمنية والتنظير لها والدفاع عنها وتبرير محتواها بعرضه عرضا يبدو عليه مظهر الانتظام والتناسب والعقلانية، أي أن وظيفته هي نقل الأيديولوجية الدينية بقدر الإمكان من حالتها الضمنية العفوية اللاشعورية إلى حالة تتشبه بالعرض الصريح والتنظيم الفكري والوعي المنطقي. فكان عايز أقول بس أن وظيفة الفكر الديني هي محاولة تبرير ودفاع عن بعض المسائل اللي يبدو أنه فيها تناقض، بيحاول عقل المسائل كأنه ده فهمي النقطة دي بالذات. وقال بمقابل الفكر الديني بصورته دي يوجد الفكر العلمي التحليلي الذي يمارس النقد المستمر للأيديولوجية الغيبية. فلما نتحدث عن تعريف الفكر الديني بالصورة اللي أوردتها مشى يتحدث برضه عن أوضاع الفكر العلمي اللي بيتوقع منه أن يباشر مهمة نقد الفكر الديني، وقال أنه وضع الفكر العربي بصورة خاصة بعد هزيمة حزيران يونيو 67، ضرب مثلا بأن عدد من الكتاب التقدميين العرب تصدى إلى نقد بعض جوانب البنيان الفكري والاجتماعي التقليدي لحياة المجتمع العربي وإرثه، لكن أخذ على النقد لأنه بقي موجه إلى البنى الفوقية والأصعدة العليا اللي بقصدها قال الفكر والثقافة والتشريع والأيديولوجية الغيبية الضمنية. النقد للأبنية العليا دي ظل ضعيف وهزيل زي ما قال، وانحصر معظم النقد في التعميمات الواسعة والكليشيهات المستهلكة، ولم يقل أحد بنقد الذهنية الدينية الغربية التي يرفضها على أساس من المراجعة العقلانية المباشرة لنماذج حية وملموسة من إنتاجها ومزاعمها وتفسيراتها للأحداث. فهذا كان نقد الوجه للتفكير التقدمي في العالم العربي أو الفكر العلمي. وقال كان يعني مشى لتعميم ما مشى لتخصيص. وذلك هو فيما بعد في الكتاب رجع لنماذج معينة بصورة خاصة، رجع لما سماه بأسطورة إبليس، حاول يعالجها كمثلا على الطريقة الأدبية، نظر لقصة إبليس كأسطورة ونظر لها أيضا كتراجيديا أو كمأساة، وحاول غيرنا بالمأساة في التراث الديني وبالمأساة في التراث الجريجي القديم. وبرضو لاحظ على الأدلية الدينية أن هي السلاح النظري الأساسي والصريح، قال، بيد الرجعية العربية في حربها المفتوحة ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية. كما أن بعض الأنظمة التقدمية وجدت في الدين، قال، عكازا تتكي عليه في تادية الجماهير وفي تغطية عجزها وفشلها، كما وجد نظام تقدمي آخر أن الدين وسيلة ديماغوجية فعالة في تعزية الجماهير. وكان ضرب مثل هنا بالقصة بتاعت ظهور العذراء في مصر، وكيف أنه كان في تجارة تفسيراتها تفاسير دينية تطمئن العرب في أنه لا بد أن تصروا مرة أخرى على إسرائيل. وبرضه كان شعر الخطاب الرسول عبد الناصر للملك حسين في أيام الحرب بتاعت حزيران، وكان بيقول له يعني كانوا عبارات يفهم منها أنه حتى ممكن نجيب بعض عبد الناصر لو لقيته بسرعة. كان شعر فعلا يعني بيقول كان الله راضي يمتحننا وأنه دير أطلنا وكده. فعبد الناصر كان بيقول لحسين أن تاريخ الأمم فيه لحظة العطاء وفيه التقدم والتراجع، فليكم فيما نختاره في هذه اللحظة الحاسمة، وإن كان اختيارا عصيبا علينا خطوة نستطيع أن نتقدم منها، وهذه إرادة الله، لعل في إرادته لنا خيرا، إننا نؤمن بالله ولا يمكن أن يتخلى الله عنا، ولعل الأيام القادمة تأتينا بنصر من عنده. فكأن بعض الدول أو الأنظمة التقدمية زي النظام بتاع ناصر اتجه برضو ليستغل الدين بصورة في الحكاية عن خطاب ناصر لحسين، وأيضا في القصة بتاع ظهور العذراء في مصر. بعدين برضو الكاتب في ما بعد في الفصل الثاني، الفصل الأول تحدثت عنه، هو كأنه مقدمة عرف فيه الدين بالمفهوم اللي هو عايز يقوله، وعرف الفكر الديني، وتعرض برضو للفكر العلمي بصورة سريعة، ورى موقفه في العالم العربي. بعدين برضو مشى في الفصل الثاني اللي هو كان عن بؤس الفكر الديني، أو هو سماه صورة أدقة، كان سماه الصغافة العلمية وبؤس الفكر الديني. وفي الفصل ده بصورة خاصة حاول برضه يحدد المقصد بتاعه من يعني شنو بكلمة الدين، واتعرض لبعض القضايا الأساسية، واتعرض للاهتزازات اللي تعرض لها التفكير الإنساني في القرن الحالي أو من نهاية القرن التاسع عشر، وكيف أن الموقف الديني القديم بتاع الإيمان بمعنى إيمان العجائز أصبح متزعزع نتيجة لمسائل كثيرة. كان رداه هو مثلا لعصر النهضة في أوروبا، ورداه برضه لعصر الثورة الصناعية، ورداها ايضا لظهور كتاب اصل انواع لتشارلز داروين اللي هو كان تحدث فيه عن نظريه التطور بتاعت ان الانسان جاء من حيوات الدنيا لحد ما وصل الصوره شايفينه بها. ويتحدث برضه ايضا عن ظهور كتاب كارل مارك راس المال. فدي كلها هزت الموقف كان الدين القديم وخلت انه في زعزعه. ولذلك هو برضه تعرض للموقف اللي كان تحدث عنه ويليام جيمس في كتاب ترجم باند اسمه اراده الاعتقاد، وكان بعبر عن روح العصر في اعتقاد الكاتب، لأنه في رأي جيمس أنه إن البيانات العلمية والأدلة العقلية غير كافية بحد ذاتها للبرهان على وجود الله أو عدم وجوده. لذلك يحق للإنسان أن يتخذ موقفا من هذه المعضلة يتناسب مع عواطفه ومشاعره، متجاهلا بذلك عدم قدرته العلمية والمنطقية على البت بهذه المشكلة بصورة حاسمة. فكان عايز يقول أن الموقف الحضاري الجديد خلى القضية تجد الله قضية غير خاضعة للحث بالبيانات العقلية والأدلة العلمية والأدلة العقلية، وكأنه كل إنسان ممكن يحدد موقفه بصورة بتتلائم مع الشعور بتاعه. هو بيعتقد دي الصورة الصورة العامة لأغلب الناس اللي بتعرضوا لتيارات ثقافية حديثة. ولذلك الموقف الديني القديم الممتلئ بالطمأنينة والتفاؤل في طريقه إلى انهيار تام، ده في العالم العربي، لأننا نمر في طور نهضة مهمة وبانقلاب علمي وثقافي شامل وبتحويل صناعي واشتراكي جذري، لأننا تأثرنا إلى أبعد الحدود بأخطر كتابين، قال، صدرا في الغرنين الأخيرين، رأس المال اللي هو صدر سنة 1867 ميلادية، وصف الأنواع اللي بتاع تشارلز داروين سنة 1950. فقال غدولة: بالنسبة لنا الموقف الحازم الإيجابي نحو الدين ومشكلاته مع إشلاء المجتمع التقليدي الإقطاعي الذي مزغته الآلة ونخرت عظام والتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. فكان لما اعتقد برضو الانهيار اللي تعرضت له تعرض له الموقف الديني في أوروبا، العالم العربي برضو متعرض له بصورة أسرع. ولذلك قال: في مثل هذا الجو تتضخم مشكلتان ولهما فكرية ثقافية عامة، هي مشكلة النزاع بين العلم والدين، والثانية مشكلة خاصة يعانيها من تأثر ثقافته تأثرا جذريا بالثقافة العلمية التي بدأت تكتسح مجتمعه ومحيطه، فيواجه السؤال: هل باستطاعتي أن أتقبل بكل نزاهة وإخلاص المعتقدات الدينية التي تقبلها آبائي وأجدادي دون أن أخون مبدأ الأمانة الفكرية؟ فكان في الجو اللي وصفه ديه بتبرز المشكلتين ديل، مشكلة الفرد، المشكلة العامة اللي هي مشكلة النزاع بين العلم والدين، والثانية المشكلة اللي بعناها كل فرد من التناقض اللي بينشأ بين ثقافته الدينية وثقافته العلمانية، صح التعبير، ثقافته المدنية. ففيما يخص المشكلة الأولى تحت النزاع بين العلم والدين، قال: يوجد رأي سائد وشائع يزعم أن النزاع بين العلم والدين نزاع ظاهري فحسب، وأن الخلاف بين المعرفة العلمية والعقائد الدينية ليس إلا خلافا سطحيا، بل إن روح الإسلام لا يمكن أن تدخل في نزاع مع العلم، وأن الخلاف المشار إليه هو بين العلم والقشور الخارجية التي تراكمت حول روح الإسلام وحجبتها عن الأنظار. ولكن المؤلف يحاول أن يؤكد العكس، أي أن الدين يتعارض مع العلم ومع المعرفة العلمية قلبا وقالبا روحا ونصا. فكانوا الرأي يقول أن النزاع بين العلم والدين رأي ظاهري، المؤلف اتخذ موقف مضاد له. ومن ضمن الأسباب اللي قدمها المؤلف، وهي ممكن تكون برضو قضايا صالحة للناس، قال المؤلف من ضمن الأسباب اللي قدمها أن يتناقض الدين مع العلم في اعتقاد معين حول موضوع محدد ليس أمرا هاما للغاية. مثلا لو أخذنا قضية معينة في تفسيره، تفسير قصة الخلق، بيكون في خلاف في ظاهر مثلا بين التفسير الديني والتفسير العلمي الحديث، لكن بعتقد أن دي مش المسألة المهمة جدا، لأنه بعتقد أن الخلاف والنزاع بينهما يجريان إلى أعمق من ذلك بكثير، عندما يمسان مشكلة المنهج الذي يجب اعتماده في الوصول إلى قناعاتنا ومعارفنا في المواضيع المذكورة، والطريقة التي يجب أن نسلكها للتيقن من صدق أو كذب هذه القناعات. فكان القضية مش قضية اختلاف في مشكلة معينة أو سؤال معين، بقدر ما قضية المنهج اللي بيوصل به الإنسان للصورة اللي بيوصل لها، والمنهج كان برضو بيستغنبه من صحة الصورة بتاعته. فبالنسبة للدين المنهج القويم، قال، هو الرجوع إلى نصوص معينة تعتبر مقدسة أو منزلة، أو الرجوع إلى كتابات الحكماء والعلماء الذين درسوا وشرحوا هذه النصوص. كان هذا المنهج الديني، الرجوع لنصوص معينة، الرجوع إلى تفسيرات الناس القدام للمسائل دي. أما تبرير العملية الدينية بالصورة دي بأسرها، قال، فيستند إلى الإيمان أو الصيغة العمياء بحكمة مصدر هذه النصوص وعصمته عن الخطأ. فكان تبرير المنهج الديني بيجد تبريره في الصيغة بصحة النصوص دي، وأيضا بصحة الناس اللي فسروها كأنه. أما المنهج العلمي فيتنافى مع هذا المنهج الاتباعي السائد في الدين، لأن المنهج العلمي قائم على الملاحظة والاستدلال، ولأن التبرير الوحيد لصحة النتائج التي يصل إليها هذا المنهج هو مدى اتساقها المنطقي مع بعضها ومدى انطباقها على الواقع. فأنا في اعتقاد أن دي برضو قضية أساسية، لأنها تطرح قضية المنهج، والناس ممكن حتى يشوفوا التعريف تاع المنهج العلمي بالمعنى المحدود للكلمة، ويشوفوا تعريف المنهج الديني، هل بغروا المؤلف على تعريفه لمنهج دي؟ وإذا كان بغروا، إيه المنهج اللي بيكون برضو عنده صلاحية ليثبت وجوده، ليقبل ثم ليثبت وجوده؟ برضو من الأسباب اللي قدمها المؤلف ليقول أنه النزاع بين الدين والعلم مش مجرد مسألة ظاهرة، قال: من الأمور الأساسية التي يشدد عليها الدين الإسلامي أن جميع الحقائق الأساسية التي تمس حياة الإنسان في الصميم وجميع قال من الأمور الأساسية التي يشدد عليها الدين الإسلامي أن جميع الحقائق الأساسية التي تمس حياة الإنسان في الصميم وجميع المعارف التي تتعلق بمصيره في الدنيا والآخرة قد كشفت مرة واحدة في نقطة معينة وحاسمة في التاريخ. دي فسر بنزول القرآن وربما الكتب الأخرى قبله. فكان كل المعرفة الإنسانية في التفكير الديني نزلت في مدة وقت معين وفي حتة معينة وجمعت كان في كتاب واحد. ولذلك نجد قال أن أنظار المؤمنين دائما موجهة إلى الوراء، إلى تلك الفترة التي يعتقدون أنه تم فيها كشف هذه الحقائق والمعارف من قبل الله عن طريق الملائكة والرسل، وينتج عن ذلك أن وظيفة المؤمن والحكيم والفيلسوف والعالم ليست اكتشاف حقائق جوهرية جديدة أو اكتساب معارف هامة لم تكن معروفة من قبل، وإنما العمل للوصول إلى نظرة أعمق وفهم أشمل للنصوص المنزلة، والعمل للربط بين أجزاء هذه النصوص وتأويلها، ومن ثم تأويل التأويلات حتى تستنبط معانيها الدفينة ويتوصل إلى الحقائق والمعارف الكاملة فيها منذ الأزل. وهذا العمل ضروري وجوهري استنادا إلى الآية القرآنية ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما العلم فلا يعترف بوجود نصوص لا تخضع للنقد الموضوعي والدراسة الجدية، بل إن من أبرز سماته فكرة الاكتشاف التي تجعل من العلم نشاطا حركيا يتخطى دائما منجزاته السابقة. أما الدين فبطبيعة عقائد المحدثة ثابت ساكن يعيش في الحقائق الأزلية وينظر إلى الوراء ليستلهم مهده، ولذلك كان يشكل دائما التبرير الميتافيزيقي والغيبي للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة، وكان دائما ولا يزال يشكل أحسن قلعة ضد الذين يبذلون الجهود لتغيير هذه الأوضاع تغييرا ثوريا. الدين بطبيعته مؤهل لأن يلعب هذا الدور المحافظ، وقد لعبه في جميع الأصول بنجاح باهر عن طريق رؤياه الخيالية لعالم آخر تتحقق فيه أحلام السعادة. فكان دي برضو أشار للمسألة بتاعت كون القرآن نزل في نقطة معينة في فترة معينة وكل الحاجات كشفت فيه مرة واحدة، دي كانوا خلت الدين كانوا رجع، هو باختصار عاوز يقول كان الدين بقى مثلا رجعية يساعد الناس لورا دائما. فبرضو دي بتطرح قضية مهمة في يعني مكان القرآن ومعنى القرآن ووظيفة القرآن بصورة فعلا تلفت النظر، تخليه انه بس مش مجرد كتاب تاريخ او كتاب قديم او كتاب كان بيستنفذ اغراضه. يعني الناس فعلا بيحاولوا بيطرح قضية مهمة جدا، قضية قد تكون برضو قضية التفسير والتأويل تخش هنا برضو، ويعني التأويل كيف بيبرر برضو. دي كان بما يخص المشكلة العامة اللي قال بين التناقض بين علم والدين، وقال بعض الناس بيصفوه بأنه تناقض ظاهري، الكاتب يرى أنه تناقض مش ظاهري أكثر من ظاهري، كان لما تناقض في الأصول في المنهج وفي حقائق أخرى، ولذلك هو قدم بعض الأسباب يعتقد بأن الخلاف مش ظاهر فقط. فيما يخص المشكلة الفردية، مشكلة التناقض بين الفرد اللي بيكون اكتسب ثقافات معينة ووجه برضو بتراث الديني، كان تبرز تناقض بين الثقافة الدينية والثقافة الجديدة. فالكاتب برضو كان إبراهيم مكي المرة فعلا تعرض لكيف أنه المسلمين بواجه المشكلة دي. في مستوى المشكلة الفردية القضية كان بتحل بالصورة دي. المحالات كلها كانت ماشية في أربع مستويات. المحاولة الأولى كانت ماشية على مستوى التوفيق، ما سموه الكاتب التوفيق، والتوفيق ده برضو اتخذ أربع صور. فالحل الأول للقضية الثانية القضية الفردية اتخذت أربع أشكال. الحل الأول كان هو التوفيق بأشكال أربعة، والتوفيق قال هو بيتشكل في محاولة التوفيق بين المعتقدات الدينية الموروثة والآراء والمعارف العلمية التي توصل إليها الإنسان، ويتضمن هذا الحل بعض التنازلات يقوم بها الدين لصالح العلم شرط الحفاظ على أساسه ومعتقداته الجوهرية وعدم المساس بها. فكان التوفيق بيكون محاولة للصلح بين المعتقدات الدينية والمعارف المكتسبة الجديدة في شكل تنازلات يقوم بها الدين لصالح العلم، ده رأي الكاتب كده. وقال أنه التوفيق أربعة، التوفيق الأول التوفيق الخطابي، وضرب له مثل بكتاب الكاتب السوداني زي ما ذكر ابن مكي في المرة فاتت كتاب محمد علي يوسف الجفة المفتعلة بين العلم والدين. وفي التوفيق الخطابي العملية اللي قلناها أنه يؤكد أن التعارض بين العلم والدين ظاهري محض، لأن الانسجام بين العلم الحديث والإسلام كامل والتوافق بينهما تام وشامل. وطبعا المقولة دي الكتاب بتعينها بس بشكل خطابية ساكت، ما بحاول يأسسوها، وإنما بحاول بس يميل للخطابة ولكتاب اللي ساكت الكتاب اللغوية بدون ما يحددوا كلام ده كيف بدعم. لذلك هو مش يقول ده نعمة التفريق الخطابي فقط، وذلك ما وقف معه كثير. التفريق النوع الثاني منه سماه التفريق التبريري، ويهتم هذا النوع بتبرير الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة مهما كان نوعها على أساس التزام التام مع الدين الحنيف وتعاليمه وشرعه. وأورى مثلا كيف أن الفقهاء يبرروا النظام السعودي وكيف الفقهاء يبرروا النظام الناصري، ضربا في الصورة دي. كان وظيفة التفريق التبريري أن يصالح مع أي نظام وبيقولوا نصوص يدعموا بها. بعدين التفريق الثالث ده التفريق التعسفي، ويهتم باستخراج كافة العلوم الحديثة ونظرياتها ومناهجها من آيات القرآن. فده فعلا نوع ثاني جدا من التفريق، حتى هو سماه التعسف ولا أحد وافق عليه. وإبراهيم المكي كان المرة فرد ضرب لكم مثل من تتاجوز في مروة، لكن برضه كان في رئيس مثل أصرخ. إبراهيم المكي كان شاله إشارة عابرة، قال اللي هو بتاع إبراهيم يوسف مروة ده زعم أنه حسب سرعة النور الإلهي، وذلك أن الكاتب لقى فرصة كافية كان يسهر عليه. فقالوا من الأهم المنجزات التي حققها السيد مروة في فكرة التوفيق التعسفي حساب سرعة النور الإلهي تماما كما يحسب العلماء سرعة الضوء. تمكن السيد مروة قال من تحديد معنى اليوم الإلهي والثاني الإلهية تحديدا رياضيا على أساس النظرية النسبية العامة. طبعا جاءت التناقض المسألة دي واضح أن النسبية العامة وابتع عالي كثير أكثر من سرعة الضوء، وهو قال سرعة النور الإلهي أكثر من سرعة الضوء، وذلك جاءت محتار أنه كيف يكون أداء مسألة ده على أساس النسبية العامة. ومن هنا قال توصل هذا العالم الفجر إلى قياس سرعة النور الإلهي، ويساوي اليوم الإلهي عند السيد مروة 86,164 ثانية إلهية، ويتساوي بدورها 31 بليون و 556 مليون و 926 ألف ثانية أرضية. ويقول السيد مروة ما يلي حول اكتشافات العلمية الباهرة، وإذا كان النور العادي يدور حول الكرة الأرضية 7 مرات ونصف مرة في ثانية واحدة، فإن النور الإلهي يدور بين 277.5 إلى 13,875 مرة حول الأرض في ثانية واحدة، بين قوسين سرعة النور العادي 300,000 كيلومتر في الثانية. وفي ضوء هذه الحقيقة الواضحة يمكن فهم أشياء كثيرة وردت في القرآن وعجز العقول البشرية عن فهمها، لأنها تنطبق على مفاهيم نظريات النسبية التي لم تكن معروفة قبل هذا القرن. ده انتهى كلام السيد مروة. والكاتب زي ما ذكر ابراهيم المرة الفاتت مش اكثر من السيد يوسف مروة، وقال يبدو انه وضع الاسس النظرية لما يمكن ان يسمى بميكانيكا الملأ الاعلى. ففعلا مكتب من نفسه بصورة اكثر منها. ده الحل الثالث، الصورة الثالثة للحل الاول. الصورة الرابعة، الحل الاول التوفيق على الطريقة اللبنانية، وده بيهتم اساسا قال بالحوار زي ما ذكر ابن مكي الاسلامي المسيحي، بيحاول يقول انه خلاف بين المسيحيين والمسلمين ما فيه بصوره خطابيه ما مغنيه. هو حاول يتبرع المؤلف كان يوقف بعض الخلافات، خلافات جوهريه فذكرها. قال اذا كانوا المسلمين والمسيحيين عجزوا عن انه يسجلوا الخلافات دي ويسجلها لمصلحه النقاش يسجلها،